إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى، فإن أجسادكم على النار لا تقوى. عباد الله، إن أعظم نعمة أنعم بها ربنا علينا أن هدانا لدينه الذي ارتضاه وامتن علينا بأن هدانا إليه. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وإن من محاسن ديننا دين الإسلام أنه دين شامل اشتمل على كل سبل إصلاح الأفراد والمجتمعات، فلم يترك شيئا فيه مصلحة لنا إلا وحثنا على السعي في تحصيله، وما من شيء فيه مفسدة لنا إلا وأمرنا باجتنابه ودفعه. وذلك يا عباد الله ضمن ضوابط شرعية عظيمة تنضبط بها الأمور وتحكم بها الأحكام. ومن تلكم الأمور التي حثنا الإسلام على السعي في تحصيلها والعمل على إصلاحها: بناء الأسرة المسلمة الصالحة. نعم يا عباد الله، إن تكوين الأسرة الصالحة القائمة على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، المنضبطة بتعاليم الشرع والمتمسكة بالانتماء للوطن، لهو من أعظم الإنجازات التي ينبغي لكل واحد منا أن يحرص بل وأن يسهر على تكوينها والإشراف عليها ورعايتها، حتى تنضج فتغدو لبنة قوية ضمن جدار سميك متماسك لا تهزه رياح الأهواء والغزوات الفكرية الدخيلة. عباد الله، إن كل أسرة مبدأها الزواج، الزواج الذي هو سبيل العفة والطهارة والمودة والرحمة. قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الزواج الذي به يتم إشباع تلكم الغريزة التي أودعها الله تعالى في كل من الرجل والمرأة، غريزة إنجاب الذرية وتربيتها. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وقال تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. وذلك كله يتم ضمن ذلكم الرباط والميثاق العظيم النبيل، رباط الزواج. فليس هناك في الإسلام سبيل للإعفاف سواه. قال تعالى: وأخذن منكم ميثاقا غليظا. وإن الأسرة الصالحة السعيدة يا عباد الله تقوم على الزواج المبني على حسن الاختيار، حسن اختيار الزوج والزوجة. فالزوجة لها معايير حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. والزوج كذلك يا عباد الله له معايير حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلكم حينما قال: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فمن الخطأ ما يفعله بعض الشباب الذي همه الزواج من أجل الزواج فقط، فما إن تقع عيناه على امرأة ذات جمال سواء في العمل أو في السوق أو في أي مكان حتى يبادر إلى التقدم إليها دون أن يتأكد من مستوى تدينها وحسن أخلاقها، ثم بعد ذلك يفاجأ بأمور لم تكن له بالحسبان فيعض على أصابع الندم ولا تساعة مندم. ومن الخطأ كذلك ما يفعله بعض الأولياء من تزويج من ولاهن الله تعالى أمرهن لأول من يتقدم دون سؤال عن دينه ودون تحقق من خلقه، خوفا من مواجهة شبح العنوسة وفوات الأوان. عباد الله، إذا تم الزواج فلا بد لكل من الطرفين الزوج والزوجة إن أراد تكوين أسرة صالحة سعيدة يجب عليهما أن يلتزما بأداء حق الله تعالى وأداء حقوق كل طرف منهما. تلكم الحقوق العظيمة التي شرعها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لحكمة جليلة، وهي الحفاظ على كيان هذه الأسرة من عوامل الهدم والتشتت والضياع. فحق الله تعالى تقواه سبحانه، وذلك باتباع ما حثنا عليه وأمر رغبة في ثوابه ورضاه، واجتناب ما نهى عنه وزجر خوفا من سخطه وعقابه سبحانه. فالواجب على كل من الزوجين إن أرادا السعادة في الدنيا والآخرة التواصي بتقوى الله والتذكير بمقامه سبحانه، وذلك بالحكمة والموعظة الحسنة والكلمة الطيبة. أما واجبات الزوج تجاه زوجته فمن ذلك أن يعفها وأن ينفق عليها وأن يطعمها وأن يكسوها وأن يتكفل بإيصالها لقضاء حوائجها، كل ذلك بالمعروف دون إفراط أو تفريط. قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وإن من الأمور المهمة التي يغفل عنها بعض الرجال الإحسان إلى الزوجة، والرفق في التعامل معها، واللطف في الحديث معها. ولا عجب، فقد شبههن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقوارير لرقتهن وسرعة الكسر فيهن. لهذا أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بهن خيرا فقال: استوصوا بالنساء خيرا. وبين لنا صلى الله عليه وسلم تلكم المكانة العظيمة التي ينالها من يحسن إلى أهله فقال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وفي المقابل يا عباد الله، فقد أوجب الإسلام على المرأة حقوقا عظيمة يجب عليها أن تؤديها لزوجها، ورتب على ذلك الأجر العظيم والثواب الجزيل. فمن حقوق الزوج على زوجته حق القوامة والطاعة. قال تعالى: الرجال قوامون على النساء. وهذه الطاعة يا عباد الله تكون في المعروف، فإذا أمرها بأمر محرم فلا طاعة له في معصية الله. قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الله. ومن حقوق الزوج على زوجته عدم الامتناع عن فراشه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. ومن حقوق الزوج على زوجته تهيئة الجو المناسب له في المنزل من طعام طيب ومنزل نظيف وجو هانئ وما إلى ذلك، وعدم التقصير في ذلك قدر المستطاع. جاء في الحديث الصحيح أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: أذات زوج أنت؟ قالت: نعم. قال: كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه، أي أطيعه قدر استطاعتي. قال: فانظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. وجاء في الصحيحين أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم اشتكت مما تلقى في يدها من طحن الرحى، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم خادما لخدمتها، فقال لها صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم؟ تسبحين 33، وتحمدين 33، وتكبرين 34 حين تأخذين مضجعك. فدل يا عباد الله على أن خدمة الزوج من الأمور الواجبة على المرأة تجاه زوجها، ولو لم تجب هذه الخدمة لمنعها النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك بسبب ما لقيته في يدها من أثر الرحى. أيضا من حقوق الزوج على زوجته عدم الخروج من المنزل إلا بإذنه ورضاه. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها. فدل هذا الحديث على أن الزوجة لا ينبغي لها أن تخرج إلا بإذن الزوج، ويدل أيضا على أنه لا ينبغي للرجل أن يمنع زوجته دون مبرر أو مانع من الخروج لقضاء حوائجها. ومن حقوق الزوج على زوجته ألا تصوم تطوعا، وألا تدخل بيته أحدا إلا بإذنه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. رواه البخاري. هذه يا عباد الله جملة من الحقوق التي يجب على كل من الزوجين أن يلتزم بها تجاه الآخر إن أرادا تكوين بيت صالح متماسك يقوم على المودة والرحمة والتعاون والألفة. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن من أعظم النعم التي ينعم بها المتفضل على عباده نعمة الأبناء. هذه النعمة العظيمة التي يتمناها كثير ممن ابتلي بالحرمان منها، وفي المقابل يتذمر آخرون منها ومن أعباء تربيتها ورعايتها. والحق يا عباد الله أن الله تعالى حكيم عليم، له الحكمة البالغة، فلا يجوز لأحد أن يعترض على ما قدره الله تعالى وكتبه، بل الواجب التسليم له سبحانه والرضا بقضائه وقدره. قال تعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. فمن حرم من هذه النعمة فعليه أن يسعى وأن يبذل الأسباب المشروعة للعلاج والإنجاب، فإن رزق فليحمد الله تعالى، وإن حرم فليعلم أنه ولا بد من وراء ذلك خيرا كثيرا، ويكفيه في ذلك احتساب الأجر العظيم المترتب على الصبر. وقد قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أما من رزق بنعمة الذرية فليحمد الله تعالى، وليتذكر قوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. قال: والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فالأبناء أمانة عظيمة أمرنا الله تعالى بالحفاظ عليها. قال عز من قائل سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وواجبك يا عبد الله تجاه هذه الأمانة يبتدئ قبل استلامها بكثير، وأعني بذلك اتباع منهج الأنبياء والصالحين في الدعاء بأن يهبك الله الذرية الطيبة. كان من دعاء زكريا عليه السلام أنه كان يقول: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ووصف الله تعالى عباده الصالحين بأنهم يدعون فيقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وتتمثل هذه الأمانة أيضا عند الجماع، وقد أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء عظيم لا ينبغي لك أيها الزوج أن تنساه أو أن تتناساه، وهو قولك: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فإذا قدر الله تعالى للزوجة الحمل فاشكر الله تعالى، واقرأ أنت وزوجتك ما ينفعكما في تربية أبنائكما، واحرصا على صحة الجنين ومتابعة أحواله، واستمرا في الدعاء بصلاح الذرية. فإذا قدم المولود يا عبد الله فاحمد الله تعالى على هذه النعمة ذكرا كان أو أنثى، واحذر من التأفف بجنس الطفل، فإن ذلك من عادات الجاهلية والعياذ بالله. واحرص على تسمية المولود في اليوم السابع بالاسم الطيب، فقد كان صلى الله عليه وسلم يحرص على ذلك، وكان يغير الأسماء القبيحة إلى أسماء طيبة. واحلق رأسه إن كان ذكرا وتصدق بوزن شعر رأسه فضة، واذبح عن ابنك عقيقته إن كان ذكرا شاتين، وإن كانت بنتا فاذبح شاة واحدة. قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود مرتهن بعقيقته. عباد الله، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالعيال وأرفقهم بهم. يقول خادمه أنس رضي الله عنه: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب علينا أن نتعامل مع الأطفال بكل رحمة وشفقة ورفق. قال صلى الله عليه وسلم: لا يكون الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وقد أوصانا صلى الله عليه وسلم بالعدل بين الأبناء، ونهانا عن ظلمهم أو التفرقة بينهم، منعا من بث روح الكراهية والحقد فيما بينهم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أباه أخذ بيده وهو غلام، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلب منه أن يشهد على عطية خصها به، فقال صلى الله عليه وسلم: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. قال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور. ومن الواجب علينا أن نعود أبناءنا على طاعة الله تعالى واجتناب نواهيه إن هم بلغوا سن التمييز، ولنربطهم ببيوت الله تعالى، وعلينا أن نؤدبهم بالشكل المناسب عند إهمال طاعة الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. وينبغي لنا يا عباد الله أن نحرص على غرس حب الوطن والولاء له ولقيادته في قلب الأبناء منذ صغرهم، حتى يغدو أبناء صالحين مخلصين لدينهم ووطنهم وشعبهم وقيادتهم والأرض التي عاشوا عليها وتربوا في أحضانها. قال الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فلنحافظ عباد الله على أبنائنا من الفتن الدخيلة والأفكار الهدامة وأصدقاء السوء، خصوصا ونحن اليوم في عالم متسارع تتناثر فيه المخترعات والأجهزة، وتنتشر فيه مواقع التواصل الاجتماعي انتشار النار في الهشيم. اللهم احفظ لنا أزواجنا وأبناءنا من كل سوء وشر ورذيلة. اللهم خذ بنواصينا ونواصيهم إلى الهدى والتقى والعفاف والغنى، إنك ولي ذلك والقادر عليه.